بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كل شيء في الحياة عندما تنظر إليه يعطيك صورة ورؤية، فإذا عمقت النظر يعطيك صورة أعمق من الصورة التي أخذتها، وكلما تبقى تعمق النظر أكثر تأخذ صور أكثر إلى ما لا نهاية. لو أن الله كتب لك الخلود في الحياة وتستمر على هذه الحالة، الصور لا تنقطع أبدا، لأن الله لا ينقطع معروفه ولا نوره عن الخلق. هذا بالنسبة للأشياء. فإذا جئت إلى شيء ليس هو كمثل الأشياء، وإنما له خصوصية بالله سبحانه وتعالى، وهو كلام الله المنزل على حبيبه المصطفى. هذا المعنى، إذا جئت إلى آيات الله في الكون وفي نفس البشر وفي نفسك، كلما تتأمل الآيات تأخذ منها صور، والصورة صورة علمية، يعني ليست صورة مادية فقط. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الرؤية على حسب المعرفة، بمقدار ما عندك معرفة تأخذ الرؤية. لاحظ كيف؟ بمقدار ما تكون عندك معرفة تأخذ الرؤية. يدخل إنسان يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأله مسألة، الإمام يجيبه عنها إجابة عميقة، وكل إجاباتهم عميقة. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، هؤلاء أهل البيت روحي لهم الفداء، يعلموننا كيف نفهم الحياة. لكن مع الأسف الناس يأبون إلا الابتعاد عن أهل البيت. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. إذا تعرف معاني كلامهم، لأن الكلمة تطلع وتخرج من الإمام سلام الله عليه الإمام المعصوم وتنصرف إلى 70 وجه، بل إلى 70,000، وكلها حق وكلها صحيح. فلا يوجد اختلاف، لا يوجد اختلاف. الإمام الصادق يتحدث مع أحد أصحابه عن السماوات، عن العرش، عن الكرسي، يتحدث معه عن الغيب. لاحظ كيف؟ لكن يدخل واحد آخر على الإمام الصادق سلام الله عليه، فالإمام هنا ما يتحدث معه بهذا الحديث العميق. يقول الإمام: الناس يطالبوننا أن نعلم الغيب، وأنا جاريتي في الحجرة إلى جانبي ولا أعرف أنها في الحجرة، لأن هذا الحاضر ما يتحمل، ما يستوعب أنه الإمام سلام الله عليه يعطي هذه العلوم ويفهم أن وراء هذا العالم 70,000 عالم، كل عالم أعظم من السماوات والأرض، والإمام سلام الله عليه يحيط بها لأن الله أعطاه هذا العلم. رب العالمين، هذا عطاء من الله، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. لكن هذا الحاضر الجالس ما كان يستوعب هذا المعنى. فالإمام أيضا يعطيه قضية على أحد، يقول له الجارية موجودة، يعني على العلم الطبيعي هكذا. وإلا رب العالمين يسأل موسى يقول وما تلك بيمينك يا موسى، يعني الله ما يعرف. ما أنت إذا تقف أمام موسى وتشاهد العصا بيده أنت إنسان تعرف أن بيد موسى عصا، فتقول فالله يقول له وما تلك بيمينك يا موسى. هذا علم العيان، يعني ظهور العلم الحسي هكذا. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. واحد يدخل على الإمام الصادق يسأله عن زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول له لا تخطو خطوة في زيارة الإمام الحسين إلا وتكتب لك حسنة وتمحى عنك سيئة وترفع لك درجة. في نفس المجلس يسأله شخص آخر عن زيارة الحسين، الإمام الصادق يبين له أن زيارة الحسين واجبة من الناحية الأخلاقية ومن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا في مدرسة أهل البيت الذي يتعمد ترك زيارة الحسين فقد ترك واجبا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد أن يترك زيارة الحسين أكثر من 4 سنين أبدا، ما مسموح لك. ولذلك القضية أنه اذهب لزيارة قبر الحسين ولا يمنعك مانع، يعني لا تترك قبر الحسين لخوف من أحد. هذا كلام الأئمة جميعا. الخوف، احنا عندنا الخوف اصلا يسقط الفريضة الواجبة. اذا كان عندك خوف في ايام الحج، يصير عندك خوف من السفر لحج بيت الله الحرام، هذا الخوف يكون مبرر شرعي لاسقاط الفريضة عنك هذا العام. هذا العام لا، مجرد احتمال الخوف والضرر يسقط عنك التكليف. لكن في قضية الحسين اتأمل. الان انا اشرت، يمكن واحد قلت يمكن يوم عاشوراء أو شيء أشرت هالإشارة، يمكن واحد يقول زيارة الحسين مستحبة والحج واجب. هذا الكلام لإنسان لا يفهم مدرسة أهل البيت وما عنده روح الفقاهة والتفقه في الدين. قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، شوف لاحظ المسألة كيف. الآن السلام عندما تسلم على شخص، السلام واجب ولا مستحب؟ ها جاوبوني، مستحب. رد السلام واجب، عظيم جدا. طيب انت لما تسلم وسلامك مستحب وذاك رد السلام واجب، حسناتك لماذا اكثر من ذاك الشخص اللي يجاوبك 70 مرة؟ التفت ولا ما ملتفت؟ يعني لاحظوا ما في قياس عندنا في الدين. الذي قاس الدين سقط. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا قياس، وليس من مذهبنا وليس في ديننا القياس. لكن أنا أبين لك الملاحظة، الآن عندي مسائل كثيرة بس هذه قريبة. لمن يقول أن زيارة الحسين مستحبة والحج واجب، هو أولا لا تنافي هنا، ما يقول لك الإمام اترك الحج وروح لزيارة الحسين، هذا شو ما موجود. الحج مرة واحدة في العمر، لكن لما يقول لك زيارة الحسين كذا. فإذا زيارة الحسين تقول مستحبة والحج واجب، الحج واجب كله. الإمام الحسين 25 سنة ذهب إلى حج بيت الله الحرام ماشيا على قدميه، وإن النجائب لتقاد بين يديه. لكن أنا أبين لك أحيانا في شيء مستحب أجره أعظم من الواجب، وهذا السلام. أنت عندما تبدأ بالسلام مستحب، اللي يرد عليك السلام واجب، فأنت أجرك أكثر من الذي يرد عليك السلام. اللي يرد عليك السلام له حسنة واحدة، أنت لك 70 حسنة. وكلما ازددت إيمانا ومعرفة صار سهم السلام وحصة السلام وثمن السلام أكثر. هاي مسألة بالفقه موجودة راجع، كلكم تعرفونها، أن السلام مستحب لكن رد السلام واجب. حتى وأنت في الصلاة يجب أن ترد السلام، حتى وأنت في الصلاة وأنت في مناسك الحج وأنت في أعمال واجبة، إذا واحد سلم عليك ترد عليه السلام. غاية ما في الأمر أنه في الصلاة ترد عليه السلام بنفس الصيغة التي أطلقها وألقاها عليك. إذا قال سلام عليكم أنت تقول له سلام عليكم، يعني ما تقول له في الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه قضية تخص الصلاة، لكنه كيف صار المستحب أعظم من الواجب الآن في السلام نفسه؟ هاي مسألة أنا ذكرتها لأنكم تعرفونها. فيدخل رجل على الإمام سلام الله عليه يسأله عن زيارة الإمام الحسين، يقول له بكل خطوة تخطوها لزيارة الحسين الله يكتب لك 70,000 حسنة ويرفع عنك، يحط عنك 70,000 سيئة ويرفع لك 70,000 درجة. الآن ما الفرق بين هذا الرجل اللي قال لك يكتب لك حسنة وتحط سيئة وترفع درجة، هذا الثاني قاله يكتب لك 70 حسنة، ها يكتبون لك 70 حسنة وترفع وتحط لك 70 سيئة، 70,000 سيئة وترفع لك 70,000 درجة، لأن نفسه عالية هذا السائل. اتفق؟ الآن عرفت؟ عند معرفة. الآن أنت تذكر الإمام الحسين سلام الله عليه، قسم من الناس لما تذكر الإمام الحسين، يعني تذكر الإمام الحسين تصور سيد الشهداء تتحدث عنه تفيض عيناه بالدموع، قسم من الناس يحاول أن يبكي، وكلهم في طريق الحق. لكنه ما رأيك في من يضحك ويتخذ من ذكرى عاشوراء عيدا وفرحا وسرورا؟ هذا أعوذ بالله. يعني المسألة لاحظوها، شوف الإيمان كيف، لاحظ الإيمان. يعني أنا أقرأ ذاك اليوم في حياة أحد العلماء الكبار اللي في الهند، معروف اسمه، وجاء إلى زيارة الإمام الحسين وهو عالم كبير مكتوبة في حياته، وأوصى أولاده قال لهم يا أولادي أنا رجل كبير وأحيانا في الطريق تأخذني غفوة أو سنة نوم، فأرجوكم بحقي عليكم إذا أدخلتموني كربلاء دعوني أجلس في محاور كربلاء في مشارفها، ما أدخل لصحن الحسين وقبر الحسين. قالوا ولم يا أبا، إحنا جايين نزور قبر الحسين. قال وحق الحسين ما أقدر أشوف قبر الحسين. هذول قسم من الأولاد تصوروا أبوهم يعني يغالي. قال يا أولادي صدقوني أنا ما أستطيع أن أرى قبر الحسين، فأرجوكم لأني أموت اتركوني في مشارف كربلاء حتى أبكي وأشبع وداع وأزور كل يوم لقبر الحسين، لا تأخذني ما أستطيع. يعني تصور هذا إلى أي مستوى. الآن هو بالفعل نام لأنه طريق، ودول هؤلاء دخلوا كربلاء بالراحلة، رواحل كان يركبون. فقال كبيرهم، كبير الأولاد، يا أخواني أبونا أمرنا أن ما ندخل. قال أبونا يغالي ويبالغ، معقولة يعني شو قبر الحسين يموت؟ وبالفعل أدخلوه. فلما أيقظوه أمام قبر الإمام الحسين أمام الحرم. فهو تصور هاي الحالة حبيبي، أصلا حالة المغمومية والحزن والهم لما تدخل كربلاء هذه من علامات الإيمان والمؤمن، حالة المهمومية الهم والغم هذه موجودة، وهذه من آثار العقيلة زينب سلام الله عليها، لأنها ما تركت كربلاء إلا بتلك الحالة. فآثار زينب أيضا تلو المعصوم، زينب تأتي بعد المعصوم بالأصمة، وهي زينب عصمتها صغرى بأبي وأمي. فكل مؤمن هكذا إذا شاف كربلاء. فهذا جلس الرجل وشاف الإمام الحسين فصار يبكي، صار يبكي واشتد بكاؤه، بعدين صاح يا أبا عبد الله يا حسين، ووقع. صوروا أنه حالة إغماء، جيبوا له ماء كذا، لا حركوه، قضى نحبه في تلك اللحظة. هي مكتوبة في حياته، مكتوبة في حياته. وأنا أذكر هنا في هذا المجلس، إذا أنتم حاضرين تذكرون، قبل 4-5 سنين كان دكتور مصري هنا يدرس في جامعة الكويت، كان يجلس هنا مع مجموعة من الدكاترة والأساتذة يجون يحضرون المجلس. فإذا تذكرون ليلة عاشوراء قبل 4 سنين في نفس هذا المكان، هذا الدكتور هنا كان جالس. لما أنا تحدثت عن لقاء الإمام الحسين مع أخته زينب ليلة عاشوراء، لما سمعته ينعى نفسه ويقول يا دهر أفل لك من خليلي، ما تكلمت غير هذا الكلام. أتذكر الدكتور قام وقف هنا، اذكروا جيدا معي، وبرفيع صوته حتى الناس اللي برا كلهم سمعوا صوته، صح يا حسين، وقع وقع هنا في المجلس. أنا قلت لهم تركوا تركوا على راحتي، واستمريت أنا أكملت المجلس والمحاضرة والعزاء، وبعدين نزلت ووقفت وبقى إلى أن جابوا له ماء يعني كالخشبة اليابسة، بعد ذلك قام. يعني هذا تمثيل؟ هذا لا، هذا رجل عارف بالإمام الحسين، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لما أحد يعرف الحق، لكن إذا واحد ما يعرف الحق شنو؟ إذا ما يعرف الحق خلاص. فلاحظوا المسألة كيف أنا أقولها هنا. يدخل شخص آخر على الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له الزيارة حجة وعمرة مع رسول الله. شخص آخر 10 حجج، 100 حجة، 1000 حجة، 70، ولما تكثر يكثر العدد، يعني يقصد الحج المستحب وليس الحج الواجب، لأن الحج الواجب مرة واحد. فهذه أقولها لكم لمن يسأل أنه كيف 70 حجة وسبعين عمرة. الحج المستحب لأن الحج الواجب مرة واحدة. طيب هذا تأملوا معنى ذلك، أن النفوس تختلف. فكلما تعمقت بنظرك في الأشياء في الآيات في الكون تأخذ صور أكثر، كلما يكون الإيمان أكثر والمعرفة أكثر والصفاء أكثر. الآن كلنا نقف للصلاة، نصلي صف، نصلي صلاة جماعة، لكن نسبة الخشوع في صلاتنا واحدة؟ نسبة الخشوع واحدة في المصلين؟ ها؟ شوف واحد لما يقول قد قامت الصلاة شوفه يرتجف، يقف هالشكل مذهول متجه إلى الله ما يفكر بشيء. واحد تشوفه قد قامت الصلاة والموبايل بإيده جاي يتكلم، لحظة فما خلص أول صلاة، يلا مع السلامة، الله أكبر. شنو هاي الصلاة؟ أي صلاة؟ الإمام الحسن سلام الله عليه إذا حان وقت الصلاة ترتعد فرائصه، ترتعد فرائصه، يصفر لونه، فيقال له في ذلك، يقول لهم إنكم لا تعلمون بين يدي من أقف. تعرفون أنا وين واقف الآن؟ شوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه علي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن سلام الله عليه يقول كنا نستخرج النصال من أقدام أمير المؤمنين في صفين، بعض النصال سهم ضربه بقدمه، يقول نستخرجها منه في الصلاة لأنه لا يحس ببدنه أبدا. الآن هذا المعنى لاحظه وطبق مع أنه تصدق بخاتمه في الصلاة، والله سبحانه وتعالى يبين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، حتى تعلم أنه عندما تصدق بالخاتم كان في حالة ذوبان وخشوع مطلق مع الله سبحانه وتعالى. وهي من الأسرار، لأن الله يذكر هذه القضية. لو كان ما عنده توجه أو كان انشغل بتصدقه في الخاتم عن الله ما كان الله يذكره في القرآن. تفت تعبير؟ إذن كل ما تتجه أكثر في آيات الله تأخذ أكثر. إذا جئت إلى القرآن الكريم، لاحظ عندما نقرأ القرآن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول إذا قرأتم القرآن لا تفكروا في آخر السورة. لما تقرأ القرآن لا تفكر في آخر السورة تريد أنك بسرعة تنهي السورة، لا، الإمام يقول فكر في الآية التي أنت فيها، حتى لو تقرأ آية واحدة، المهم تقرأ القرآن بتدبر، لا تفكر أنك بسرعة تنهي السورة وتروح إلى سورة ثانية وتخلص الجزء وتروح إلى جزء آخر، لا، تدبر الأمور. لماذا؟ لأن القرآن له ظهر وبطن، ولبطنه بطن، وله تفسير وله تأويل وله رؤية، وفي خاص وفي عام وفي مطلق وفي مقيد وفي محكم وفي متشابه. التفت للتعبير. الآن احنا كيف نعرف هذه الأمور؟ من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. فكلما قرأت القرآن يا حبيبي وتتأمل أكثر تأخذ صور أكثر، تأخذ علم أكثر، لأن القرآن كتاب الله العزيز، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والإمام علي بن موسى الرضا روحي فداه ينقل رواية عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا القرآن هو عهد بينك وبين الله، فيجب أن تنظر في عهد الله في كل يوم، وعلى أقل تقدير أنك تقرأ 50 آية من القرآن في كل يوم، هذا أقل تقدير. وإلا أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول من قرأ 100 آية من القرآن وقال 7 مرات يا أرحم الراحمين أو يا الله طلب حاجته قضيت حاجته في الحال، إذا تقرأ 100 آية. الآن إذن الليلة هذا موضوعنا أيها الأحبة، أننا نقرأ القرآن وكلما نتأمل نأخذ منه. يعني لو فتحت هكذا أصور لك، لو فتحت سورة من القرآن أو صفحة وتطلعت فيها، طبعا في كل صفحة من القرآن أبين لكم هالملاحظة من أول القرآن إلى آخره، في كل صفحة هناك ذكر لله ولليوم الآخر. مستحيل تفتح صفحة من القرآن إلا فيها ذكر الله والآخرة. لماذا؟ المبدأ والمعاد، للتأكيد وللتركيز على الالتزام بالطريق الصحيح. الآن تأخذ هذه الورق من القرآن الكريم من المصحف الكريم وتركز عليها فتأخذ منها. أنا أريد أنقلك الآن معي إلى نقطة مهمة، شوف التفت، لأنه عندنا كتاب الله الصامت وهناك كتاب الله الناطق وهم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لأنه هاي الملاحظة إني تارك فيكم الثقلين، هذا حديث الثقلين الذي يرويه الجمهور كافة كل المسلمين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله شنو وعترتي، احذر تقول وسنتي، لأنه حتى في الصحاح ما موجود وسنتي، وهذه من المظلومية حقيقة اللي يظلمون فيها رسول الله وأهل البيت بهالحديث هذا. حديث الثقلين كتاب الله وعترتي في الصحاح موجود، أنا ما أخذ قرار أني ما أذكر أسماء بعد للكتب أصلا، بس أقول الصحاح وراجع وشوف، ما موجود بالصحاح وسنتي، موجود وعترتي أهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وسنتي موجود بكتاب الموطأ لمالك بن أنس، وحديث مرسل ما إلى سند، مالك بن أنس إمام المالكية إمام المذهب المالكي يذكر هناك يقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، بلغنا، لا مصدر ولا سند ولا موثق، في حين بكتب الصحاح موثق وعترتي. فتشوف واحد يصعد على المنبر يترك الموثق والصحاح ويروح هناك يجيب حديث مرسل يقول وسنتي، حتى صار مشهور وسنتي، الآن مشهور بين الناس كتاب الله وسنتي. طبعا كيف كتاب الله وسنتي؟ الكتاب صامت والسنة صامتة، معقول الرسول يترك شيئين صامتين؟ لابد لما تترك شيء، هذا ابن سينا ترك كتاب القانون في الطب، هذا كتاب القانون صامت لكنه يحتاج إلى طبيب ناطق ينقل لك قوانين كتاب القانون في الطب ينقلها لك. أما إذا هذا الكتاب كتاب القانون وكتاب ثاني آخر صامت أيضا مثله، يقول هالكتابين ذولا ما يحتاج إلى طبيب متكلم، إذا واحد رأسه يوجعه يشد هذا الكتاب على رأسه، إذا عنده ألم بالظهر يشد كتاب القانون على ظهره، ينتهي الأمر يخلص، ما يحتاج إلى طبيب إلى حكيم إلى متكلم. ممكن يعني هاي تجربة نظرية تحتاج إلى تجربة عملية، دائما التجربة النظرية تحتاج إلى تجربة عملية. هذه نظرية إينشتاين، تجربة نظرية، نظرية إينشتاين بالفيزياء، لكن التجربة العملية لما تأتي وتشوف السفن الفضائية تنطلق في الفضاء على غرار التجربة النظرية النسبية، فتعلم أن هاي التجربة العملية بسفن الفضاء هي التي حولت النظرية النسبية التجربة النظرية إلى حقيقة معلومة أمام الناس، وأمثلة كثيرة. فإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الآن حتى إذا قلنا وسنتي، أسألكم بالله، شوف يعني هناك كتاب الله وهناك السنة النبوية وهناك العترة. فثلاثة ترك الرسول ثلاث، اثنان صامتان وواحد متكلم، او اثنتان صامتتان اذا ممكن على الشيء المعنى، وواحدة متكلمة. الان اذا واحد يترك اولاد ثلاثة، واحد صامت ما يتكلم، والثاني كذلك ما يتكلم، والثالث متكلم، فعندما نريد أن نعرف هذا الرجل الذي توفي وتوفاه الله وترك هؤلاء الأولاد لمن نرجع؟ يعني نرجع إلى هذا الصامت الأخرس اللي ما يحكي نسأله، أم نرجع؟ طبعا ولله المثل الأعلى، هذا تقريب، بس تقريب. نحن عندما نأتي نستنطق القرآن، يعني نستنطقه من خلال أهل البيت سلام الله عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فأنت محاصر، الأدلة تأخذ بعنقك، وين تروح؟ لابد أن ترجع إلى أهل البيت سلام الله عليهم وتأخذ منهم الحديث الصحيح. الآن لاحظ، إذا جئنا إلى هذه الآية المباركة وقرأناها، شوفوا العلم اللي موجود فيه. أنا إنما ذكرت حديث ثقلين لأنه بمقدار ما نتأمل القرآن الكريم نتأمل أهل البيت أيضا سلام الله عليهم، لأن حديثهم أيضا هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي إبراهيم الخليل، ما المقصود بهذه القصة؟ وما هو الهدف وما هي الغاية؟ أن إبراهيم يسأل الله، قال رب أرني كيف تحيي الموتى. الله تبارك وتعالى يسأله أولم تؤمن، ليدفع الشبهة، التهمة يدفعها. قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي، طلب الزيادة في اليقين. الآن تأملوا هذه الآية موجودة وين؟ في سورة البقرة، ومكانها بعد آية الكرسي. لما تقرون آية الكرسي بعدها تشوفون هذه الآية موجودة هناك، أظن رقمها يمكن 260 على ما أظن. لاحظوا الآن، شوف المعنى. وإذ قال، أو إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. هو أول يسأل عن الكيفية. اتصل بعابد من العباد فقال له العابد إني قرأت في كتب الحديث التي نزلت من الله سبحانه وتعالى على الأنبياء أن الله تبارك وتعالى سيتخذ عبدا خليلا له، يجعله خليلا. وهالخلة هذه والخلة، إبراهيم عرف أنه هو لكن يريد أن يتحقق أكثر. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير. الآن لاحظوا العدد، لماذا لم يقل له خمسة أو ستة أو عشرة؟ الأعداد، أنا دائما أبين لكم أيها الأحبة، العدد خاضع لحكمة، خاضع لحكمة غريبة في هذا الكون. عدد أربعة أو سبعة، اقرأوا كتاب الخصال للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. هذا الكتاب يبدأ بالأعداد، أبواب الواحد، باب الاثنين، باب الثلاثة، باب الأربعة، باب الخمسة. شوفوا لاحظوا هالأعداد المذكورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيته، المقصود بها ماذا؟ الآن تعلمون لماذا الله قال فخذ أربعة من الطير، لم يقل له فخذ خمسة أو عشرة، في حين الجبال كانت عشرة. الآن أقول لكم، ما أتعجل لأنه لازم عندنا الآن ثلاث مراحل في البحث، فكل مرحلة تقتضي أن نتوقف عندها لحظات نشوفها، وبعد ذلك نبين أنه لماذا قال له، أو من دون ما نبين راح يظهر يتضح من خلال البحث. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. صرهن يعني تأملهم بشكل جيد، واذبحهم جز رؤوسهم واجعلهم في مهراس بالهاون مهرسه، واهرسهم جميعا، فقط اخرج مناقيرهن بعد ذلك يهرسهم الريش واللحم والعظم والدماء والأعصاب كلها 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 مهرسة كبيرة. ثم قسم هذا الشيء المهروس أمامك الذي طحنته وهرسته بالهاون بالمهرسة، وزعه على 10 أجبل يعني جبال، كل جبل جزء، والجزء اللي يأخذ إبراهيم وهو خليل الرحمن يكون جزء مناسب للأجزاء الأخرى، يعني ما في نقص ما في زيادة ولا نقصان. فراح إبراهيم أخذ 4 طيور. الآن لاحظ الطيور من هي، على اختلاف الروايات النسر والطاووس، الطاووس كان موجود معهم، الهدهد والغراب. بدل الغراب الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه الديك، فالآن النسر والطاووس والهدهد والديك. أخذهم قطعهم كهرسهم خلاهم على الجبال 14 جبال، وجلس. جلس ماذا؟ جلس بشكل خاص، لأن الله قال له ثم ادعهن يأتينك سعيا. فإبراهيم كريم لما يدعو واحد لازم يهيئ له طعام وأكل، فهيئ لهم حبوب وماء. الآن هم مهروسين وعلى الجبال وهو مهيئ الماء والحبوب لهم. اتأملوا. فصاح بأسمائهم تعالينا. الآن بيده المناخير موجودة، يصيح للنسر يناديه أو للقلق أو عفوا الطاووس، كلهم صاحهم بأسمائهم. فتطايرت الأجزاء، اللحوم والريش والكذا تطايرت في الجو، فاستوت الأبدان. فيأتي الطاووس إلى إبراهيم ومنقاره بيد إبراهيم، فيلتحم المنقار ببدنه فيكتمل، ينزل يأكل الحب ويشرب الماء. تأتي كذلك الهدهد، يأتي النسر، يأتي الديك، كل الروايات اللي موجودة حتى إذا كانت الحمامة موجودة على اختلاف الرواية. المهم 4 أنواع من الطير، كل طير يشير إلى قضية. تأمن. فقلنا له يا إبراهيم، لما أحيا قلنا له يا إبراهيم أحييتنا أحياك الله. قال إبراهيم بل الله يحيي ويميت، أنا أحييتكم بإذن ربي. هذه القصة موجودة في القرآن. أولا فيها إظهار القدرة على إحياء الميت، وهذه القدرة الله أعطاها لأنبيائه لإبراهيم ولعيسى. بعدين بالمقابل لاحظ لما إبراهيم طلب إحياء الميت من الله، الله طلب من إبراهيم أو أمره أن يميت الحي. حي أمته يا إبراهيم، مو هؤلاء، لا، الحي يكون أعز واحد إلى قلبك وهو ولدك إسماعيل تذبحه بيدك. إبراهيم ما تأخر عن هذا الشيء، قام فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. شوف الامتحان العجيب. فجاء جبرائيل وقلب السكين وصارت السكين بظهرها على عنق إسماعيل، والقصة معروفة كل احنا سامعيها وشايفيها. وهاجر تطوف، إبليس الرجيم يحاول أن يربك إبراهيم عن أمره، فإبراهيم يرميه بالحصيات، هاي اللي نرمي احنا 3 جمرات الثلاث. بعد ذلك يذهب الشيطان إلى هاجر وهي تطوف حول البيت فيخبرها أن إبراهيم يذبح إسماعيل، تقول إذا أمره الله فليمضي أمر الله، وتستمر بالطواف. بعد ذلك الشيطان يتركها ويتحرك قلبها، لأنها هي الوالدة وهي الأم وما عندها إلا إسماعيل عمر 10 سنين، فقطعت الطواف ورجعت تركض وين؟ إلى منى. فوصلت إلى هناك وجدت إبراهيم بيده السكين، وجبرائيل يقلب السكين، وإسماعيل بين يدي إبراهيم وقد تجرحت رقبته من السكين. فلما شافت المنظر أمامها مرضت، بمجرد أن شافت أثر السكين على عنق إسماعيل واسماعيل يقول لأبيه: يا أبه، إذا ذبحتني يا نور عيني لا تخبر أمي بذلك، فإنها لا طاقة لها على سماع مصرعي ومقتلي. يا أبا، اربط رجلي أو ثق رجلي ويدي حتى لا يتناثر الدم عليه. قال: لا يا بني، لا أحملك ولا أحمل نفسك الطيبة وثاقين، وثاق القتل الموت وثاق ثاني، لا والله ما أصنع ذلك. قال: إذن أمضي لما أمرت. فأقبل يقبله ويعانقه وهما يبكيان، هو يبكي وولده يبكي. فتسمع هذه هاجر اللي ربت إسماعيل، هاجر لما رأت ولدها بتلك الحالة مرضت وماتت. فإسماعيل سأل أباه، قال: يا أبا، هذه أمي مرضت لأنها رأتك تريد أن تذبحني، فأنا أريد لها قبرا يكون ببيت الله مع الأنبياء. قال: اجعل قبرها هنا في حجر إسماعيل. قال: حجر إسماعيل لا يطأه أحد، فأنا لا أريد أحد يطأ قبر أمي. إسماعيل يقول لأبيه: قال لك هذا يا ولد. فدفنوها في حجر إسماعيل، وحجر إسماعيل فيه أكثر من 70 نبي مدفون من الأنبياء، ومعهم هاجر أم إسماعيل. الآن تأمل التعبير، فأنت تفكر بهالأمور حبيبي، هذه كلها أمامك. اسمع، إبراهيم يبكي، الله يقول له: يا إبراهيم لماذا تبكي؟ قال: كنت أتمنى أن يقتل ولدي في سبيلك فتبكي عليه عيون المؤمنين. قال: هذا نحن رفعنا عنك التكليف، ولكن أيهما أشد لقلبك يا إبراهيم، ولدك يقتل بيدك أم الحسين يقتل بيد أعداء أعداء الله؟ منه؟ والحسين ابنك أيضا. فصار يبكي على الحسين ويتكلم عن الإمام الحسين: وفديناه بذبح عظيم. يعني فدينا حزن إبراهيم على إسماعيل بحزنه على الإمام الحسين، هذا معنى التفسير اللي موجود عن أهل البيت، وليس الضمير يرجع إلى إسماعيل. الآن لاحظوا المسألة كيف. فإذا كانت هذه الأم تمرض وتموت لأنها رأت رقبة ولدها مجرحة من السكين، فالأم التي ترى رأس ولدها في طشت من ذهب ماذا تقول؟ لا تنسون الزهراء حبيبتي، هذه أمكم فاطمة، دائما اذكروها، دائما اذكروها. والله ذكر الزهراء يطهر القلب، يطهر النفس، يطهر اللسان. لما تذكر أهل البيت، خصوصا سيدتي ومولاتي المظلومة الشهيدة المجهولة القدر، حقيقة مجهولة القدر عند الناس مع الأسف، ولما يظهر صاحب العصر والزمان يعلم من هي فاطمة الزهراء. الآن هذا تفسير الله أراد أن يبين القدرة لإبراهيم على إحياء الموتى، لكن شوف التأويل. التأويل: يا إبراهيم اجعل علمك في أربعة ممن تثق بهم من الحواريين الذين معك، وأطلقهم في أطراف البلاد ليبلغ الناس فيحيي النفوس الميتة والقلوب الميتة. هاي الحياة، الحياة هنا، أنه أنت عندما تتحدث عن الموت والحياة في القرآن في جانب معنوي آخر أكثر من موت البدن، موت النفس، لأن الروح لها أبعاد، ممكن أقول الروح له أبعاد أو لها أبعاد، يذكر ويؤنث. الروح لها أبعاد كما أبعاد البدن، البدن له أبعاد ستة أو حالات ستة، ممكن يكون البدن في نوم أو في يقظة، ممكن يكون في مرض أو في صحة، ممكن يكون في موت أو في حياة، هذه الستة نفسها موجودة في الروح. فحياة الروح، تأملوا التعبير، حياتها بالإيمان وبالعلم، وموتها بالجهل والكفر، ومرض الروح بالشك والعياذ بالله، وصحتها باليقين لاحظوا كيف؟ ونومها بالغفلة ويقظتها بالوعي. يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. إذن القضية موت الروح أعظم وأشد من موت البدن. الإنسان اللي يموت تخرج روحه من بدنه، هذا مو مصيبة. المصيبة إذا ماتت نفس الإنسان، إذا ماتت روحه، إذا مات ضميره، إذا مات وجدان الإنسان. هذا الجانب الثاني. شوف الجانب الثالث، المرحلة الثالثة. الآن أبين لك لماذا طلب وأمره أربعة من الطير. لاحظ كل طير، الآن قبل أن أقول لك كل طير، فيه إشارة إلى محاربة الإنسان نفسه، كيف يحارب نفسه، كيف يجاهد نفسه. الذنوب والمعاصي في العالم والجرائم كلها تنبع وتنطلق من أربع غرائز في الإنسان. أربع غرائز، شوفها: غريزة الشهوة، وغريزة الغضب، وغريزة الحرص والحسد. هذول أربعة. شفت كل الجرائم الآن، إذا علماء الاجتماع يحضرون يكتبون لك الجرائم سببها، يقولون هذا سببها أربع غرائز: حرص، حسد، شهوة، غضب. هؤلاء الطيور كل طير منهم يرمز إلى غريزة من هذه الغرائز. تفهم كيف؟ النسر عنده الغضب وعنده طول الأمل. تلاحظ هذه الحالة. الهدهد عنده حالة الحسد. الغراب إذا كان موجود، أو اللقلق زينة الحياة الدنيا اللي أيضا تثير كوامن الحسد. الطاووس زينة الحياة الدنيا. أنا أنقل أسماء متعددة للروايات المتعددة، وهي أربعة بالنتيجة واحدة يعني، حتى نكون ذكرنا كل الروايات. والديك يشير إلى الشهوة. يا إبراهيم علم الناس إذا أراد الواحد منهم أن يطمئن قلبه بالله سبحانه وتعالى فليخرج من هذه الأرض، يخرج من شهوته، تكون الشهوة في طريق الحق، يخرج من غضبه، يكون الغضب من أجل الله، ما يغضب من أجل الدنيا، لأنه من أجل الدنيا وعلاقات الناس بعضهم مع بعض الغضب ما وارد. يقول القرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لكن من أجل الحق يجب أن تغضب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصي الله أمامه أو إذا ضرب الحق، إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الحق لا يعرف، لا يعرفه أحد أبدا، وهو: وإنك لعلى خلق عظيم. فلذلك عندنا الزهراء سلام الله عليها ميزان لغضب الله، وفي الصحاح موجود الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبها: يا فاطمة، إن الله لا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. تأمل التعبير. فالإنسان الذي يخرج من زخرف الدنيا، من زبرجها، من زينة الحياة الدنيا، يتأمل، يكون زاهد في الحياة. معنى الزاهد أنه يجعل الدنيا في طريق الآخرة، غضبه يجعله لله سبحانه وتعالى، شهوته في الحق. شاب عنده شهوة وغريزة يتزوج، رجل يتزوج، الزواج موجود، الزواج بقسميه: الدائم والمؤقت، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الزواج في القرآن الكريم كما هو الواقع، ذكر هذا وذكر هذا. ولا يحرم أحد حلال الله، حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. وعندما صار تحريم الزواج المؤقت انتشرت موجة الفساد في المجتمعات في كل مكان، حتى صارت القضية فيها نوع من الغرابة. لاحظ كيف؟ وهذا البحث أنا ذكرته هنا في هذا المكان، يمكن محاضرة ساعة ونصف تكلمت حول هذا الموضوع في السنوات الماضية وتحدثت عنه. لكنه أيضا نحن مسؤولون أمام الله أننا نشجع قضية الزواج. هذا شاب يريد الزواج، تعال اخطب لفتاة لجنة للزواج، لجنة للزواج. يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير في الأرض. إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، جمع بكر فتاة العذراء. إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها ولم يستنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح. وكذلك الأبكار إذا أدركنا ما يدرك النساء فليس لهن إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر. الآن نتيجة الفوضى اللي موجودة في العالم وموجة الشهوات والإغراءات اللي موجودة في كل مكان وحبائل الشيطان اللي موجودة حقيقة، يعني أنا أقول الله تبارك وتعالى يعصم الشباب ويحفظهم إن شاء الله ويعطيهم قوة وطاقة لحفظ عقيدتهم ودينهم، لأن الانزلاق مشكلة كبيرة حقيقة. فهنا بتيسير أمر الزواج وتسهيل أمر الزواج وترك قضية ارتفاع المهور، أنا الآن ما ألاحظ مسألة ارتفاع المهور، ألاحظ شيء آخر غير ارتفاع المهور، وهذا شيء عجيب، يعني درست دراسة كاملة، ألاحظ عزوف الشباب عن الزواج. يعني هم صار الشباب ما في ارتفاع مهور، أي أب عنده بنات يريد يزوجهم يستر عليهم ما يطلب من عندك الملايين والآلاف، لا، القضية صارت بالعكس الآن، الشباب عندهم حالة عزوف وانصراف عن الزواج، وهذه خطرة كثير، يعني هاي مسألة خطرة جدا حقيقة، لأنه لا يمكن لأحد أن يتناول مشكلات الشباب ويحلها إذا كانت هذه القضية موجودة. فالإنسان ييسر الأمور، يا جماعة هذا ما عنده بيت حتى لو في حجرة يأخذ له حجرة صغيرة يتزوج فيها، حتى لو يتزوج مع أهله، في الزمن السابق كان الولد يتزوج في بيت أبيه، تلاحظ والأحفاد يتزوجون، فتلاحظ البيت فيه أب وأم وفيه جد وجدة كما يقول القرآن الكريم، شوف الجد والجدة مصلاهم، سجودهم، تسبيحهم، دعائهم، قراءة القرآن في الصباح، أجواء ولا أروع منها في الأسرة وفي البيت. الآن إذا كان يمكن للولد أن يخرج ويتزوج ويأخذ لبيت وحده هذا شيء عظيم جدا، لأنه من سعادة المرء سعة الدار، هذا شيء ما في إشكال أبدا، إنما لا يترك الميسور بالمحسور. فهذه الأمور فيها إشارة، إذن خذ أربعة من الطير في إشارة من الرؤية والتأويل إلى أن الإنسان يجب أن يهذب نفسه، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وطريق التهذيب والتربية طريق الإمام الحسين سلام الله عليه، وخصوصا مجالس الحسين، وبالأخص زيارة الإمام الحسين يا أحبتي، زيارة الحسين ما تترك أبدا، من علامات المؤمن زيارة الأربعين وزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. علامات المؤمن خمس علامات: التختم باليمين، تعفير الجبين، الصلاة، وهي تعفير الجبين أيضا مأخوذة من إسماعيل لما أراد أن يذبحه إبراهيم، ما الذي صنع؟ قال يا أبا لا تجعل عينك بعيني فتبكي وتحزن أكثر، فجعل إبراهيم وجه ولده إسماعيل على الأرض على التراب، جعل جبهته على، فلما أسلم وتله للجبين، يعني جعل جبينه على التراب، فأراد أن يذبحه من القفا من هنا، وجبرائيل قلب الهيا قال له هاي الذبحة خاصة بالإمام الحسين سلام الله عليه. كيف لذلك الحسين سلام الله عليه ذبح بهذا الترتيب وبهذا الشكل؟ لما تقرأ فلما أسلم وتله للجبين اذكر مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، حتى تعلم أن هناك انسجام كامل في كل شيء، في كل شيء في الوجود، كل ما تتأمل وتفكر فتشوف الأمور هناك أكثر. ومن هنا ينبع وتنبع حكمة السجود على الأرض والسجود على التربة، بالذات تربة الإمام الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله. أساسا السجود على الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من علامات المؤمن هذه، تعفير الجبين، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، التختم باليمين، صلاة 51 يعني الواجبة والنوافل، والخامسة زيارة الأربعين، زور الإمام الحسين. فيكم واحد الآن ينوي أنه يروح لزيارة الأربعين إن شاء الله؟ ينوي هالشكل، ينوي في نفسه، لأن الحضور عند الإمام الحسين في زيارة الأربعين، يستطيع واحد يوم الأربعين يزور الحسين في أي مكان من الأرض، لكن كما قلت لكم كل ما تتعمق تأخذ أكثر، فكلما تقترب من الإمام الحسين سلام الله عليه تأخذ أكثر يا حبيبي. الآن شوف العائلة، عائلة الإمام الحسين في الشام، في طريقهم إلى الشام، لكن أنا أقول هذا المعنى، ورأوا ما رأوا من المآسي والآلام واللواعج والأشجان في مجلس يزيد بن معاوية، ولا لا أذكركم يا أحد، في مجلس يزيد بن معاوية رسول قيصر ملك الروم كان جالس، فرأى رأس الحسين سلام الله عليه بين يدي يزيد، هذا رسول قيصر ملك الروم سأل يزيد بن معاوية، سأل قال له يا يزيد هذا رأس من؟ قال هذا رأس الحسين ابن علي ابن أبي طالب. رسول قيصر قال يا يزيد من أمه؟ أمه من؟ أم الحسين. قال أمه فاطمة بنت رسول الله. قال هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ بئس القوم أنتم، هذا رأس بنت ابن بنت رسول الله بين يديك وأنت تضرب ثناياه بسوقك في هذا المكان، أشهد أنك على باطل وأنك من أهل النار، وأنك صار يهاجم يزيد. سبحان الله سبحان الله. فيأمر يزيد به أن يقتل، فقام وقف وقال له أنا البارحة رأيت رسول الله في المنام وبشرني بالجنة وتعجبت، وأنا مسيحي كيف أكون من أهل الجنة، ولكن الآن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم رمى بنفسه على رأس الحسين وضم الرأس إلى صدره وصار يبكي ويبكي ويبكي حتى قتله يزيد بن معاوية هنيئا له. هذا الإنسان اللي بعد ذلك في لحظة واحدة يكتب من أصحاب الحسين سلام الله عليه، يكتب من أصحاب سيد شباب أهل الجنة. وذاك الراهب كلكم تسمعونه وترونه، وأنا هكذا يعني هاي كل ليلة قلبي يحوم حول السيدة رقية سلام الله عليها، ما أعرف يعني أحب كل ليلة أذكرها، والله هكذا كل ليلة أذكرها، لأنه خصوصا لما تقرأ في الكتب تشوف الشيخ البهائي رحمة الله عليه، العلماء الشيخ عباس القمي يتحدث يقول كان للإمام الحسين سلام الله عليه بنت عمرها 4 سنوات، وكان للإمام الحسين بنت صغيرة لها من العمر 4 سنوات، وكانت تحبه ويحبها، ففزت منه وانتبهت تقول لعمتها زينب عم رأيت أبي الحسين مضطربا في النوم أريد أن أرى والدي، وترتفع الضجة والبكاء. بعد ذلك يبعث يزيد بن معاوية رأس الحسين فيؤتى برأس الحسين إليها، وتأخذ الرأس وشوف الكلام، اقرأوا اقرأوا اسمعوا الكلام، الكلام العجيب اللي كانت تتحدث مع أبيها الحسين، ليسني عمياء يا والدي ولا أراك هكذا، من أيتمني على صغر سني يا والدي، من خضب شيبك يا والدي، من قطع الرأس الشريف، من خضب الشيب العفيف، هكذا تتكلم بلسان فصيح، أبا ليتك حاضر يا والدي لترى القوم كيف ضربوا عمتي زينب، وتحكي هكذا تحكي. ثم وضعت فمها على فم أبيها المظلوم واستمرت بالبكاء إلى أن ماتت من البكاء. وهذا حزنها كما قلت لكم، أقول حزنها أكثر من حزن يعقوب على يوسف، لأن حزن يعقوب أوصله إلى العمى، وحزنها على الحسين أوصلها إلى الموت. الآن شوفوا المصيبة وين، لما ارتحلوا من الشام، ارتحلوا من الشام إلى المدينة على أساس المدينة، غادروا الشام، العقيلة زينب ما تستطيع أن تترك رقية، وين الآن قبر رقية، فالتصقت العائلة بقبر رقية، هاي سكينة تبكي على أختها رقية، فاطمة تبكي على أختها رقية، تقولها عم زينب كيف نترك أختنا رقية هنا في الشام ونرجع. في هذه الحال يصل منه جابر بن عبد الله الأنصاري إلى كربلاء مع عطية العوفي والأعمش ومعهم جماعة. فلما وصل إلى كربلاء التلاقوا في وقت واحد، نزل جابر نزل اغتسل بالفرات ثم أخرج صرة فيها سعد نثرها على بدنه، اعتذر بإزار ارتدى بآخر، ثم قال لعطية: يا عطية المسني القبر. من بكائه على الحسين بعد ما يشوف جابر قال: يا عطية المسني القبر. فلما ألمسه القبر صاح: يا حسين ثلاثة. وهذه عجيبة، أنت لما تقول يا حسين ثلاث مرات عينك تدمع. يا حسين ثلاثة. ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك في الجواب، وقد شحطت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المرسلين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النجباء وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام. شوف كلام جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل: فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك، ولا شاك في حياتك، فعليك سلام الله ورضوانه. أشهد أنك قد مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، ثم أدار وجهه حول القبر وقال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله، أشهد لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. فقال له عطية: يا جابر أنت تقول شاركناهم، وهؤلاء قطعت أجسادهم، قطعت أبدانهم، قطعت رؤوسهم، فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، ونحن لم نعلو جبلا ولم نهبط واديا ولم نضرب بسيف، والقوم قد أيتمت أزواجه، قد أيتمت أطفالهم ورملت أزواجهم. قال: يا عطية، والذي بعث محمدا بالحق، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والذي بعث محمدا بالحق، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. ثم التفت لحظات وإذا عطية يقول له: يا جابر هذا سواد أقبل من ناحية الشام، يمكن قافلة راجعة. فقال لعبده: انطلق إلى ذاك السواد وأتنا بخبره، إن كان من أصحاب عمر بن سعد لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان زين العابدين، شوف العلم ها، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فمضى العبد فما كان بأسرع من هاين رجع وهو ينادي: يا جابر يا جابر، انت وياه بقلبك بقلبك، يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته. لما نظرت الحوراء زينب إلى مطالع كربلاء: يا من على رغمي نزلت بقربكم، ردوا سؤال مولهين في حيكم، أين البدور الطالعات بأفقكم. اقرأ اقرأ معي: يا نازلي أين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها. يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم، ما حال جثة ميتين في أرضكم، بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. الإمام زين العابدين لما نظر إلى جابر استقبله: أنت جابر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: يا جابر، ها هنا قتل أبي الحسين، ها هنا قتلت أطفالنا وحرقت بيوتنا. الحوراء زينب تقول: عما إذا عندك كلام مع جابر أخره، إني أخشى على الأطفال أن يتساقطوا من ظهور الرواحل. أين قبر أبيك الحسين؟ جاء بها إلى قبر أبي عبد الله، ألقت بنفسها على قبر أخيها الحسين: خويا كل ظني عدل وأنا اعتنيت، اشوب اللحد نايم لقيت. خويا ما تنفض تراب اللحد وتقوم وتشوف اللي جرى علينا من القوم. تلتفت يمنى يسرها: عما هذا باب الحوائج، انا ادري عن اي قبر تبحثين. قالت: بلى، دلني على قبر كفيلي ابي الفضل العباس. فجاء بها إلى نهر العلقم: أنا رايح العباس جرده، ورد شبج فوف فوق زندي وقل له ترى عيالك بشدة. ثلاثة أيام بقي أهل البيت في كربلاء، ثم قفلوا راجعين إلى المدينة. يقول جابر للإمام زين العابدين: سيدي، لما لا تترك العائلة تشبع وداع، خليهم أكثر من ثلاثة أيام. قال: يا جابر، إنك لا ترى ما أرى، والله إني أخشى على عمتي زينب أن تموت، إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. فجاء إليها الإمام السجاد: عم قومي. قالت: إلى أين؟ قال: إلى المدينة، نذهب إلى المدينة. من ألاقي بالمدينة؟ اش ظل بعد بالمدينة؟ شت شهور شت شهور يا ابن أمي علي، أنا مشي يظل بالغابرية، أنا بيا وجه طبت المدينة، يا وش أقول إلا اللي يقول حسين وياه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة الدعاء بارك الله فيكم. كما أنه لا تنسوا في هذه الليلة الإنسان يقوم بعد الساعة 12 ليلة ليلة الجمعة يغتسل غسل التوبة ويصلي هاتين الركعتين الاستغاثة بالإمام صاحب العصر والزمان اللي هي الحمد وقل هو الله أحد، بس لما تصل إياك نعبد وإياك نستعين تكررها 100 مرة، وبالركوع تقول 7 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، بالسجود 7 مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده، تقول 7 مرات، ما تسجد 7 مرات لا تقولها، وتتشهد وتسلم مع تسبيح الزهراء وتطلب حاجتك إن شاء الله حوائجكم مقضية، لأنه حقيقة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. بعدين أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين، ليس بيننا وبين وفاة الإمام السجاد إلا الليلة القادمة، فتأملوا وخبروا إخوانكم حتى هذه المجالس تكون مزدحمة خصوصا في ليلة وفاة الإمام سلام الله عليه. فالليلة القادمة والليلة اللي بعدها خاصة بالإمام زين العابدين سلام الله عليه، فنشترك بالعزاء، واحد يذكر الناس يذكر المؤمنين بذلك، إحياء ذكرى لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن نقرأ هذا المقطع الأخير من دعائكم، بارك الله فيكم، وانوي أي نية في قلبك، أي حاجة، وخصوصا زيارة الحسين لا تنساها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. 3 مرات. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.